الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم يحرم. المسألة الخامسة يعقدها المصنف رضوان الله عليه لأحد الأمور الموجبة للحرمة الأبدية، وهي فعل الفاحشة، ونعني به في المقام اللواط. في اللواط هناك فاعل ومفعول، القدر المتيقن أن الفاعل بهذا الفعل تحرم عليه أم المفعول وبنت المفعول وأخته. لكن هناك جهات من البحث. الجهة الأولى الإيقاب الوارد في الروايات، هل هو اللواط الذي يترتب عليه الحد والذي هو محرم من المحرمات له حكم وله حد، أم أنه شيء آخر؟ هنا في موضوع اللواط وفي موضوع الزنا عادة ما يحدد الفقهاء الحد الموجب لللواط أو الزنا بدخول الحسفة أو مقدارها في أحد المأتيين في تعبير الحديث الشريف. إذا تحقق هذا تحقق عنوان اللواط وتحقق عنوان الزنا، وبالتالي الأحكام المترتبة على اللواط الأحكام المترتبة على الزنا لا تترتب إلا بعد هذا العنوان، وهو دخول الحشفة أو مقدارها. لكن في هذا الباب أمام روايات عبرت بالثقب تارة وبالإيقاب تارة أخرى. ومن ثم ذهب البعض إلى أن الباب غير الباب، المسألة هنا ليست مسألة اللواط وإنما موضوع آخر يتحقق بما أشارت إليه الرواية وهو الثقب. وبالتالي إذا ثقب وجب هذا الحكم وتأسى هذا الحكم. قالوا والثقب يتحقق بأقل من الحسفة، فإذا كنا في موضوع اللواط والأحكام المترتبة عليه نرتبه على دخول الحسفة أو مقدارها، وهنا لا نرتبه على موضوع الحسفة ولا على مقدارها، نرتبه على الثقب، والثقب لا يتحقق بأقل من ذلك.
مجرد ملامسة؟
لا، مجرد أقل إدخال يحقق عنوان الساق، بينما يصر البعض كالسيد الخوئي مثلا رضوان الله عليه أن الثقب شيء أعظم من دخول الحشفة. بتعبيره الثقب في اللغة معناه إيجاد الفرجة، وإيجاد الفرجة حتى بالحشفة ما يصير، فهو عنوان أعظم من موضوع إدخال الحشفة. ثقب ثقب أي أوجد فرجة، أوجد فرجة بأقل من مقدار الحشفة يصير. فهذا بحث المراد بالإيقاب أو المراد بالثقب الوارد في الرواية ما هو. فإن قلنا أنه موضوع مختلف عن موضوع اللواط، لا بد من تحديد معنى الثقب، وهل هو شيء أكثر من مقدار الحشفة أو لا. مجرد إدخال هذه الآلة في هذا المكان يعني ثقب فيتحقق العنوان. البحث الآخر الفاعل والمفعول سواء، تارة يكون بالغين رجل ورجل يعني، وأخرى يكون الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ، وثالثة العكس يعني يكون الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغ، ورابعة كلاهما غير بالغ، وخامسة حي بميت. هذه كلها صور. فهل نلتزم بحرمة المذكورات في جميع هذه الصور سواء كان الموقف صغيرا أم كبيرا؟ الموقف صغيرا أم كبيرا؟ الموقد حيا أو ميتا؟ سواء كان الموقد في المقابل أيضا صغيرا أم كبيرا، لا نتصوره إلا حيا أيضا، هل هذه الصور كلها شاملة أم لا؟ الذي يظهر من المصنف بل لعله المشهور أنه لا فرق في جميع هذه الصور، لكن الذي يظهر من مجموعة من الفقهاء أن المسألة تابعة للنص، الأصل الإباحة وعدم تحريم شيء، والنصوص الواردة سواء كان موثق إبراهيم بن عمر أو مرسل بن أبي عمير أو خبر حماد كلها في رجل لعب بغلامين، رجل يعبث بالغلام، رجل أتى غلامان، فكلها في بالغ مع غير البالغ، فمن أين نعديها إلى بالغ مع بالغ؟ من أين نعديها من غير بالغ إلى بالغ؟ من أين نعديها من بالغين غير بالغين من حي لميت؟ منين هذا؟ لا نستطيع أن نخالف الأصل إلا في القدر المتيقن المنصوص عليه، وهو فيما إذا كان الموقف رجلا والموقف غلاما، وعلى هذا بعض المعاصرين أيضا لا يفتون بالحرمة، يعني فيما إذا كان طبيين مثلا، وهذا ما يحدث من العناوين المشكلة المبتلى بها. عادة هذه الأفعال ما تكون بين الصبيان غير البالغين مثلا، فهل نرتب عليها أحكاما أم لا؟ يقول لك عنوان الحديث رجل لعب بغلامين، رجل يعبث بالغلام، رجل أتى غلامان، كلها مقتصرة على حال كون الرجل لا أقل الموقف عفوا على أقل التقادير بالغ. هسه موضوع الغلام اللي هو الموقب، نجي يعني يصير عندنا نوع من التأمل في تشميله للرجل الكبير من عدمه للبالغ من عدمه ممكن، بس موضوع الموقب إذا كان غير بالغ على أقل التقادير في محل إشكال وتأمل. غلام يمكن أن تطلق على البالغ وغير البالغ، ويطلاقه في اللغة غير عزيز على غير البالغ، على البالغ عفوا، بس رجل لا يطلق على غير البالغ رجل. فإذا افترضناها بين غير بالغين ومهما كان الموقف هل نستطيع أن نزمن ذلك؟ هذا بحث ثاني. البحث الثالث المحرمات، ثلاث عناوين كما وارد في الروايات. في رواية إبراهيم بن عمر هل تحل له أمه؟ قال إن كان فقد فلا. في مرسل ابن أبي عمير إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته. في خبر حمام أتحل له أخته؟ فقال إن كان فقد فلا. وإذا عندنا عناوين ثلاثة: الأم، البنت، الأخت. لا إشكال في موضوع الأم في تعديته وإن علت، لأن المجموع أم، ولا إشكال أيضا في تعدية البنت إلى وإن نزلت، كما أنه لا خلاف ولا إشكال في أن عنوان الأخت مقتصر فيه على نفس الأخت، وبالتالي بنت الأخت ليست أختان فلا تحرم. هذا بحث آخر، هل نعد الحكم إلى الأخت من الرضاعة أم لا؟ بناء على ما يحرم من الرضاع، يحرم من النسب. بعض من الفقهاء نعم، لكن العلامة في القواعد أشكل. قال الظاهر من نصوص الباب اختصاصه بالأخت النسبية، وبالتالي لا نشمله. ما عفوا على الأخت النسبية مثالا، والكلام عن الأم والبنت أعام، يعني موضوع النسب أعام، موضوع الرضاعة عفوا أعام، سواء كانت أما بالرضاعة أو أختا أو بنتا كله محرم. قال الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا لا فارق، سواء كان الموقب غلاما أو رجلا. قال بأن أدخل به بعض الحشفة، لأن موضوع الرواية هنا الثقب وليس موضوع اللواط، وإن لم يجب الغسل، لأن إحنا في موضوع إيجاب الغسل ووجوب الحد مرتبط بدخول الحشفة ومقدارها. حرمت على الموقب أم الموطوء وإن علت، وأخته طبعا دون بناتها لا يتعدى الحكم للبنات، وبنته وإن نزلت. بنته من ابنه أو بنته من بنته، وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا، أمه وأخته وبنته النسبية المسألة فيها اتفاقية، ومن الرضاع على الأقوى في مقابل قول العلامة في القواعد الذي أشكل في موضوع الرضاع. كما عممنا في الفاعل والمفعول من ناحية الكبر والصغار، نعممه في المفعول بين الحي والميت على الأقوى عملا بالإطلاق. هذا يقابله كلام صاحب الرياض رضوان الله عليه وتبعه على ذلك جماعة، أن الحكم مختص بالحي لأن الأخبار منصرفة إلى الحي المتبادر من النصوص هو الحي، ويبقى الميت مندرجا تحت الأصل، والأصل عدم الحرمة. لكنه يقول عملا بالإطلاق لا فرق. نعم، له يحرم على الموقب أم الميت وبنته وأخته. هذا فيما إذا كان هذا الفعل قبل العقد، أما لو حصل هذا الفعل بعد العقد، يعني بعد أن تزوج بالأم فقد أو أوقب بالغلام بالولد، بعد أن تزوج الأخت عبث بأخيها، بعد أن تزوج البنت عبث بالأب، لا يؤثر شيئا. وإنما تحرم المذكورات الثلاث مع سبق الفعل على العقد عليهن، ولو سبق العقد على الفعل لم يحرم. أي واحد من هذه المذكورات لا تحرم. أولا الأصل أصالة الحل، وثانيا قولهم عليهم السلام لا يحرم الحرام الحلال. وهذه المرأة الأم أو المرأة الأخت أو المرأة البنت حلال بالنسبة إلى الموقب، فلا يحرمها فعله المحرم لأخيها أو ابنها أو أبيها. زين، أكو عندنا حالة ثالثة. الحالة الأولى أنه فعل هذا الفعل ثم أراد أن يتزوج، يقول له يحرم. الثانية تزوج وأراد أن وفعل، يقول له هذا الفعل لا يؤثر فيما مضى. الحالة الثالثة تزوج وفعل ثم طلق وأراد الزواج من جديد، هل يستطيع أن لا؟ لو كانت تحت يده بعد لم يطلق، فنقول له هذا الفعل ما سوى شيء بالنسبة له، لا يحرم الحرام الحلال. لكنه طلق وأراد أن يعقد من جديد، من جهة نقول الفعل سابق للعقد بالنسبة إلى هذا العقد الجديد، سابق من جهة فيحرم، من جهة نقول هذا الفعل كان بعد الحلال الفعلي، حدث هذا الفعل المحرم بعد أن كانت حلال الله. لأن في الصورة الرابعة أيضا لا خلاف في أنه لو طلق ثم فعل وأراد أن يعقد هذا لا خلاف في التحريم، لأن فعل قبل العقد أتسابق عليه عقد سابق أو شيء ما نشغل، بس كلامنا عقد ففعل فطلاق فزواج جديد، هذا هو محل. قال والظاهر عدم الفارق، لأنه لا حرمة بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه، فيجوز له تجديد نكاحها بعد الفعل، يجوز له لا حرمة عنده، مع احتمال عدم جواز تجديد العقد لصدق سبق الفعل وهو الإيقاظ أو الثقب بالنسبة إلى العقد الجديد. وإن كان بالنسبة إلى العقد السابق ولاحق فلا يحرم، لكنه بالنسبة إلى العقد الجديد لا، لاحق سابق عفوا.
يعني
أنه
يجوز
احتمال الحرمة. نعم، ولا فرق فيهما في الوقت الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير على الأقوى. نعم في كل الموارد هذه احتاطوا. في استفتاء جديد للسيد السيستاني، واحد سائل انه في حال الصغر لاط بصغير، لاط بمن عادي، ثم تزوج اخته او شيء من هذا القبيل، فيسال السيد السيستاني عن ما حكم العاقل؟ لا لا تستطيع الرجوع في هذه المسألة سيد الخوي، باعتبار سيد الخوي يفتي بأنه إذا كان اللائط صغيرا فلا أثر، باعتبار حرفية الناس رجل،
يعني الأعصاب ما لها علاقة
بالتكليف؟ لا، مو كل فعل تكليفي له آثار وضعية. هذا اللواط اللي هو حرام تكليفا إذا كان سابقا للعقد له أثر وضعي، إذا كان لاحقا للعقد لا أثر له. مو كل حرام تكليفي عندنا له أثر وضعي.
يعني أقول أنا مثلا الحين بالنسبة لغير البالغ غير مكلف، يعني الحرمة التكليفية مرفوعة عن نفس الحالة، لكن الآثار الوضعية
سارية مفعول كالضمان مثلا، الضمان حكم وضعي لا ربط له بالتكليف، ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير على الأقوال العموم. فإذا كان صغيرا يتعلق التحريم بالولي، يقول يحرم عليك تزويج هذا الصغير بأم ذلك الموضوع، بأخت ذلك الموضوع، ببنت ذلك الموضوع، وبعد البلوغ يتعلق التحريم به هو.
يعني الولي ما درى وتزوج
باطل، باطل. ولا يحرم على المفعول بسببه، بسبب هذا الشيء شيء عندنا للآخر. هذه المحرمات الثلاث مختصة بالفاعل، المفعول لا يحرم عليه شيء. وربما نقل عن بعض الأصحاب والناقل الشيخ تعلق التحريم به بالمفعول أيضا كالفاعل، وفي كثير من الأخبار إطلاق التحريم حرمت عليه أخته، حرمت على منه؟ البعض يقول لا يمكن أن نستشم منها ريحة الإطلاق، حرمت عليه أخته، يعني حرمت على الفاعل، بحيث يمكن تعلق هذا الإطلاق بكل منهما الفاعل والمفعول، لكن المذهب الأول أنه مختص بالفاعل. إيه، لأن السؤال هو عن هذا. تمام الكلام في المسألة الخامسة. من جملة المحرمات الأبدية أو الأفعال التي تؤدي إلى الحرمة الأبدية، المحرم لا إشكال ولا شبهة ولا خلاف أن المحرم ممنوع من كافة الاستمتاعات الجنسية، ومن جملتها العقد، بل من جملتها حضور العقد، من العقد حضور العقد أيضا، كل شيء يشتم منه رائحة النساء محرم عليه. وهذا المحرم لا يفرق عندنا سواء كان محرما بالحج الواجب أو محرما بحج المستحب، محرما بالعمرة أو محرم كل أي إحرام. بعد أن أحرام تأتي مجموعة المحرمات، ومن جملتها موضوع التزوج والعقد. فإذا عقد على امرأة، ولا فرق أيضا بين هذه المرأة أن تكون محرمة أو غير محرمة، إذا عقد على امرأة هذه المرأة تصبح حراما عليه حال كونه عالما بالتحريم، مجرد العقد موجب للحرمة الأبدية إذا كان عالما بتحريم العقد عليه. إذا كان جاهلا قالوا لا تحرم وإن دخل، لا تحرم وإن دخل. فالفرق إذا عندنا بين ذات البعض وما شاكلها، إحنا قلنا إذا دخل حرم عالما كان أو جاهلا. العلم بالحكم طبعا، أما أنه محرم يفترض أنه عالم أنه محرم. أما إن أردت أن تقول لو نسي أنه محرم فعقد قطعا لا يترتب عليه شيء. يعتبر من المحرمات الأبدية. المهم أنه ملتفت. الرواية التي استند إليها الفقهاء رواية زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام قال والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا. إذن موضوع الرواية هو المحرم، وشرط الحرمة الأبدية وهو يعلم أنه حرام عليه، فهي إذن بمنطوقها دالة على الحرمة الأبدية حال العلم، وبمفهومها دالة على عدم الحرمة حال الجهل. وإن دخل، إن قلت هل نستفيد من هذه الرواية مفهوما؟ ليست مفهوم الشرط، لا. إذا تزوج لم تحله الشرط مو مرتبط بالعلم. إذا تزوج أداة الشرط مو مرتبطة. إذا كان عالما أداة الشرط مرتبطة بالزواج. إذا تزوج لم تحله أبدا. إذا تزوج المحرم امرأة لم تحله أبدا. هذا وهو يعلم أنه حرام مو تابع لأداة الشرط، فمفهوم الشرط مو موجود في المقام. أداة الشرط إذا موضوعها الزواج محمولها الحرمة، فبين قوسين وهو يعلم أنه حرام، فتكون المفهوم الوصف أو اللقب. وقد قرر في محله أن مفهوم الوصف واللقب لا حجية له، لكن أيضا قرر في محله أنه لا مفهوم له في الجملة، مو معنى أنه في أي مورد من الموارد لا يكون حجة. في بعض الموارد واضح انصباب الحكم على خصوص هذه الحصة، وهو يعلم أنه حرام. شنو معناها هنا؟ حتى لو مفهوم شرط، سميه مفهوم اللقب، سميه مفهوم الوصف، لكن لما الإمام قيد الموضوع بهذه الحصة الخاصة وهي حصة العلم، معناه شنو؟ معناه نفي هذا الحكم عن الحصة الثانية المقابلة وهي الجهل. والجهل له شعبتان، مع الدخول وعدم الدخول، فنقول المسكوت عنه كلا الحصتين، ففي حال الجهل لا تحرم. هذا الحصة الثانية، وإن لم نكن من القائلين بحجية المفهوم، يعني الحكيم حين يصب حكمه على حصة خاصة فهذا يعني أن هذه الحصة لها دخالة في المفهوم في الحكم، وإلا لما قيد. أكو الطبيعة المهملة، وأكو طبيعة مقيدة بقيد. لما الحكيم يصب حكمه على الطبيعة المقيدة معناه إلي شأن بهذه الطبيعة المقيدة، وإلا ما صب حكمه على هذه الطبيعة المقيدة. بغض النظر هذا السيد الخوي عنده تمثيل جميل وتحقيق جميل في هذا الموضوع، يعني طبيعة انصباب الحكم على حصة معينة، بغض النظر عما نقوله في المفهوم. يعني نحن مو نثلث في أنه مفهوم الوصف ليس بحجة، مفهوم اللقب ليس بحجة، وبالتالي وين ما شفنا مفهوم وصف نقول إذا مو حجة. إذا ليش الحكيم إجا وأعطاه حصة خاصة لما إشارة إلى حصة خاصة؟ لو لم نكن أمام روايات تفيد عموم الحكم لكنا التزمنا أيضا أنه لا بد أن تكون الربيبة في الحجر، وإلا شنو الداعي لذكر هذا القيد؟ شنو الداعي لذكر هذا القيد؟ السادسة، لو عقد المحرم سواء كان محرما بفرض أو محرما بنفل بحج أو عمرة بعد إفساد العمل وقبل إفساده، لا فرق، أفسد حجه بشيء، أفسد عمرته بشيء، يجب عليه المضي على أنثى. عقد على رجل ما يصير فيه شيء، عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد وإن لم يدخل، لأن الإمام قال وهو يعلم أنه حرام عليه، ما قال بعد ودخل بها. وإن جهل التحريم لم تحرم وإن دخل بها، لكنه يقع عقده فاسدا، فله العود إلى هذا العقد بعد الإحلال. لا، بعد الإحلال فله العود إليه، إلى العقد يعني بعد أن يحل، لأن إحنا صحيح نقول لم تحرم بس مو العقد صحيح. هذا هو المشهور. قال في المسالك: ومنهم من اقتصر على صورة العلم كالمفيد وقوفا مع الرواية، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم وغيره كسلار والصدوق، وجماعة من أطلق التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل، منهم ابن إدريس وقواه فخر الدين في شرحه، إلى غير ذلك من الاختلافات. وليس في الباب من النصوص سوى ما ذكرناه. والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا. أنت شو تقول؟ قال: ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله الدال بمنطوقها على حكم العلم، صح؟ وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا، وبمفهومها على غيره. على غير شنو؟ العلم الجهل. وهو أي المفهوم الذي دلنا على عدم التحريم في صورة الجهل مو لوحده، معتضد بالأصل، الأصل الإباحة بعد، فلا يضر ضعف دلالته لأنه مفهوم واصف أو مفهوم لقب. في المقابل: ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا، حرام سوى وعليه ما عليه من الكفارات لكنه تبقى زوجته. في المقابل: المرأة المحرمة لو عقدت لا يوجب شيئا أيضا، يعني لا يحرم عليها هذا الرجل المحل أبدا كما حرمت المرأة على الرجل المحرم.
يعني عقد المرأة على الرجل،
عقد المرأة المحرمة على الرجل المحل، لازم هنا نقول الرجل المحل، لأنه إذا كان محرمان فصارت حرمة أبدية من طرفه فتكون تلقائية من طرفها، فنقول عقد المرأة المحرمة على الرجل المحل لا يوجب الحرمة الأبدية، وإن كان حراما بلحاظ أنها أيضا ممنوعة من الاستمتاع. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة، ويبقى الحديث في بقية المسائل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.